أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث حول قاعدة مشايخ الثقات، وكنا نتحدث في إشكالات السيد الخوئي على هذه القاعدة. تقدم الكلام في الإشكال الأول، وصل بنا الكلام إلى الإشكال الثاني. الإشكال الأول محور ذلك الإشكال كان عبارة عن أن التسوية الموجودة في كلام الشيخ الطوسي غير ثابتة. الإشكال الثاني على قاعدة مشايخ الثقات أننا لو سلمنا بأن التسوية ثابتة بين مراسيل الثلاثة وبين مسانيد غيرهم، الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة وبين مسانيد غيرهم، ولكن لا ملازمة بين تسوية الطائفة بين المراسيل والمسانيد وبين كون منشأ التسوية عبارة عن أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل بحسب المعطيات الرجالية من المظنون قويا أن هذه التسوية منشأها أصالة العدالة. بيان المطلب. هناك مبنى ينسب إلى القدماء وينسب بشكل أساسي إلى العلامة العلي رحمة الله تعالى عليه، وهو ما يعبر عنه بمبنى أصالة العدالة. شو يعني أصالة العدالة؟ يعني كل راو إمامي لم يظهر منه فسق، لم يضعف، وإن كان مجهول الحال وإن كان غير معروف، يحكم بعدالته مباشرة. فإذا كل راوي إمامي لم يظهر منه فسق يحكم بعدالته. وكأن الأصل في الناس أنهم عدول، فإذا لم نعرف الحال نبني على هذا الأصل. وقيل بأن العلامة الحلي قد اعتمد على هذه الأصالة في توثيق ومدح جملة من الرواة، وصحح كثير من الروايات بناء على هذه الأصالة. الدعوة من قبل السيد الخوئي أن التسوية الحاصلة بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم ليس لسبب بسبب الاطلاع بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل بسبب استخدام أصالة العدالة في حق كل من يروي عنه واحد من هؤلاء. واضح إن شاء الله؟ وأصالة العدالة هذه لا نعتمد عليها ولا نقبلها، لا يوجد هكذا أصل. وبناء عليه التسوية المدعات لا تفيد، سوت الطائفة ولكن هذه التسوية لا أثر لها في جانب إثبات وثاقة المشايخ أو وثاقة من يرسل عنه هؤلاء. لما؟ لأن التسوية مبنية بحسب الظن القوي على أصالة العدالة. فإذا في هذا الإشكال الثاني سيد الخوئي يسلم بالتسوية، إلا أنه يقول ما هو منشأ التسوية؟ ليس بالضرورة أن يكون منشأ التسوية عبارة عن أنهم عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل لعل منشأ التسوية كما يظن قويا ويحتمل قويا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أصالة العدالة. وطالما نحتمل ذلك لا يمكن الاستفادة من هذه التسوية. الشيخ السبحاني حفظه الله وجملة من العلماء أجابوا عن هذا الإشكال، فقالوا أنت من خلال هذا الإشكال تقول أيها السيد الخوئي أن القدماء يبنون ويعتمدون على أصالة العدالة، مع أن هذا الذي تذكره مخالف لما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة من أن الطائفة إن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإن أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة ومن بعده من الأئمة. فإذا أصالة العدالة لو كانت موجودة لما كان هناك مجال لهذا الذي ذكره الشيخ الطوسي في العدة. الشيخ الطوسي في العدة يقول عادة فقهائنا عادة علمائنا مراجعة الأسانيد وكون الراوي ثقة مضافا إلى كون الرواية في كتاب مشهور وأصل معروف هكذا. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا الكلام يتنافى مع ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة، وشيخ الطوسي في العدة لا يتكلم عن مبانيه هنا في هذا العبارة التي قرأناها، وإنما يتكلم على مباني الطائفة، نتكلم عن ما هو الجو السائد في الطائفة. هذا أولا. ثانيا، أنت تصور معي ما هي نتيجة أصالة العدالة. نتيجة أصالة العدالة هو أصبح أشبه ما يكون بنتيجة قاعدة عدالة الصحابة. نحن نثنى على السنة بأنهم يقولون بقاعدة عدالة الصحابة، هذه القاعدة إنصافا يعني لا يوجد شواهد كثيرة ولا يوجد شواهد معتد بها لدعوى أن القدماء مثلا كانوا يقولون بأصالة العدالة، خاصة أننا إذا لاحظنا أن كيف لمثل السيد المرتضى من القدماء أن يدعي الاتفاق على عدم حجية الخبر وفي نفس الوقت أن الطائفة تعمل بأصالة العدالة. لا أقل السيد المرتضى يا أخي في إجماعه هناك مجموعة، إذا بتقلي أنا بنيش وسمعت السيد المرتضى، لا أقل هناك مجموعة من العلماء يقولون بمقالة السيد المرتضى وهي عدم حجية الخبر، فلا أقل من أن هؤلاء لا يعملون بأصالة العدالة. نعم، هم لا يأخذون به، يعني حتما من لا يقول بحجية خبر الواحد لا يأخذ بأصالة العدالة. يعني قد يعطي نتيجة أصالة العدالة من دون الأخذ به، هل بدك تقول؟
لا، هو قد يطبق أصالة العدالة على كل أفراد السنة، ولكن هذه الرواية
يطمئن بصدورها لأسباب أخرى.
كذلك.
نعم.
يعني أحيانا لا يطمئن بصدورها، فمن باب أنه لا يطمئن بصدورها، من باب أنه لا يأخذ أصالة العدالة لم يأخذ.
جيد. يعني بالنتيجة القدماء لا شواهد على أنهم يأخذون بأصالة العدالة، بل الشواهد على خلاف ذلك. أولا عبارة الشيخ الطوسي، ثانيا إجماع السيد المرتضى على عدم حجية خبر الواحد، وثالثا أن تقسيم الرواة إلى ثقة وضعيف ومجهول هذا كان موجود عند القدماء. فإذا كان يبنون على أصالة العدالة، هذا المجهول لا وجود له، صح؟ أن المجهول يجرون في حقه أصالة العدالة. ليش؟ إيه، لو كانوا يبنون على أصالة العدالة لما بقي مجهول. ليه؟ لأنه كل مجهول بوصفه بأصالة العدالة. إيه، ولكن بالنتيجة هم نصوا بعد ذلك على أنه مجهول. قالوا أحسن إذا أبقوا مجموعة كبيرة من الرواة على الجهالة. لو كان القدماء يعتمدون على أصالة العدالة لما بقي عندهم جمع من الرواة على الجهالة، وإنما لكانوا من العدول ومن الثقات وما شاكل ذلك. واضح المراد؟ فإذا أما بالنسبة لنسبة أصالة العدالة إلى القدماء فغير تامة من جهة مراجعة عبارة الشيخ الطوسي، إجماع السيد المرتضى، ومن أنه عند القدماء يوجد مصطلح المجهول وبقي جمع من الرواة على الجهالة، وهذا لا يتلائم مع اعتقادهم بأصالة العدالة. فالصحيح أنهم لم يكونوا يعتقدون بأصالة العدالة. وأما ما نسب إلى العلامة الحلي من أنه كان يوثق على أساس أصالة العدالة فيجيب عنه الشيخ السبحاني أيضا أن المورد الذي يتمسكون به في كلام العلامة هو أحمد بن إسماعيل، حيث قال أحمد بن إسماعيل: لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. فيقولون هذا العلامة الحلي في هذا المورد ماذا صنع؟ أخذ بأصالة العدالة. ولكن الجواب عن هذه الدعوة أنه من الممكن أن يكون العلامة الحلي قد اعتمد على مجموعة من القرائن ليستفيد وثاقة أحمد بن إسماعيل. واحدة من هذه القرائن أن الشيخ النجاشي قد ذكر في ترجمة أحمد بن إسماعيل أن له كتب، له عدة كتب لم يصنف مثلها، وأن أباه كان من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ومن من تأدب عليه وممن كتبه. يمكن أن يكون توثيقه لأجل هذا، ولأجل ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس أن أحمد بن إسماعيل كان من أهل الفضل والأدب والعلم وله كتب عدة لم يصنف مثلها، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة إلى آخره. وقال عنه في الرجال بأنه أديب أستاذ ابن العميد. فالشيخ العلامة الحلي لم يوثقه لأنه لم يثبت ضعفه فبالتالي أثبت وثاقته، لا، وإنما لأجل من المحتمل قويا أنه نظر أن هذا لا أنه فقط لم يثبت ضعفه ولم يضعف في علم الرجال، بل شخصية معروفة، شخصية مشهورة، فلو كان ضعيفة لظهر وبان ضعفها، لا أنه شخصية مجهولة وشخصية مغمورة، إنما شخصية معروفة وبينة وواضحة بين الناس. على هذا الأساس ماذا؟ على هذا الأساس قام العلامة الحلي لعله بتوثيقه. أهل الفضل من الناحية العلمية هذه. أنا بتقول في مغايرة ما بين الفضل وبين الأدب وما بين العلم، هذا ممكن، ولكن حسب المصطلح الموجود في عندهم بعلم الرجال كونه من أهل الفضل لوحده ممدوحية هذه. نعم. يقول الشيخ سبحانه: ومثل هكذا شخص لا يحتاج إلى التوثيق، هو فوق التوثيق، فإذا لم يرد فيه جرح يحكم حتما بوثقته. فإذا هذا كما كان مثلا بالنسبة لإبراهيم بن هاشم وبالنسبة لعلي بن بابويه القمي وهكذا، والد الشيخ الصدوق أو نفس الشيخ الصدوق وهؤلاء. فإذا دعوى أن التسوية بسبب أصالة العدالة لا أنه فقط لا نجزم بها بل نجزم بعدمها، لما؟ لأنه لا شواهد على هذه الدعوة، بل الشواهد على خلافها. ومن أهم الشواهد على خلافها عبارة الشيخ الطوسي في العدة وإجماع السيد المرتضى على عدم حجية الخبر ووجود مصطلح مجهول لدى القدماء. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للإشكال الثاني.
يتعرض مسألة ممكن
العلامة الحلي طبعا بالنسبة للعلامة
ويجيب بعض الموارد التي
لم يوثق فيها، مع أنه إذا كان يقول بأصالة العدالة فكان لابد أن يوثق. من نتيجة يعني دعوة أنه يوثق على أساس أصالة العدالة، هذه تحتاج إلى شواهد أكثر بعد، يعني تحتاج إلى موارد واضحة. كون الموارد ملتبسة فيها أمور أخرى تحتمل التوثيق، هذا لا يكفي لاتهام الشخص بأنه يوثق على أساس أصالة العدالة. هذا بالنسبة للإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي ذكره سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على قاعدة مشايخ الثقات، بأن هذه الدعوة وهي أن هؤلاء الثلاثة لا يرون، استخلص من التسليس راح لوين مثل ما ذكرنا بالأمس، راح للدعوة الأولى أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذه الدعوة دون إثباتها خرط القتاد. قتاد تعرفوا شو هو؟ نوع من الشوك الشديد، فأنت تريد أن تخرطه، يعني تأم منه الشوكات. إذاك ظاهر تعبير إنه بإيدك. فإذا دونه خرط القتاد. لما يقول السيد الخوئي؟ أنا من أين أعرف أن هذا الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ يقول سيد الخوي غير من أحد طريقين، أنا لا وسيلة ولا سبيل لي لمعرفة أن الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة إلا من أحد طريقين. الطريق الأول أن يصرح الراوي بنفسه، أن يأتي ابن أبي عمير أحمد بن محمد بن أبي ناصر صفوان يقول أنا يا جماعة لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة، وهذا لم يحصل. الطريق الثاني أن يكون هذا قد حصل نتيجة التتبع في الأسانيد ومشايخ هؤلاء وعدم العثور في أي رواية من رواياتهم على شخص ضعيف، وهذا لا يشكل شاهدا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أقصى ما يثبته التتبع هو عدم وجدان شخص ضعيف، لا عدم وجود شخص ضعيف. وبعبارة أخرى يقول السيد الخوئي دعوى أن الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، إما أن يكون بقول نفس الشخص قد ثبت ذلك، وإما أن يكون بالتتبع في روايات، في كل روايات الشخص قد ثبت ذلك. أما إذا كان المصدر هو قول نفس الشخص، فنلاحظ أنه لا عين ولا أثر أن ابن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر قد صرحوا بذلك. وإذا قيل بأن الطريق هو التتبع، فنقول بأن التتبع استقراء مسانيد هؤلاء لا يعطي نتيجة في حق كل الروايات. ليه؟ لأن غاية ما يثبته أننا لم نجد شخصا ضعيفا يروي عنه واحد من هؤلاء الثلاثة، ولكن هل أنه في الواقع لا يوجد شخص ضعيف؟ هذا غير واضح. واضح إن شاء الله؟ خاصة أن ابن أبي عمير ماذا صنع؟ غابت عنه أسماء من روى عنه، ابن أبي عمر ضاعت الكتب وغابت الأسماء. فعلى هذا الأساس أنتم كيف تقبلون هذه الدعوة أن فلان لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ واضح إن شاء الله؟ في الحقيقة في مقام الإجابة عن هذا الإشكال هناك عدة أساليب وطرق. واحدة من الأساليب، يعني أنت بس واحد يقول لك في أي إشكال، أن هذا لا يثبت إلا من طريقين. يمكنك أن تجيب عن الإشكال بأسلوبين. الأسلوب الأول أن تقول هناك طريق ثالث أو رابع أو خامس يكون أفضل بعد، حتى إشكاله بصير في غير محله لأن إشكاله مبتنى على حصر الطريق بالاثنين. الطريقة الثانية أن تختار كلا الشقين وتبني على بطلان الإشكال في كليهما. واضح؟ أو أحد الشقين وتبني على البطلان. الأكمل أنك تختار اثنين، بكون فرضت له الإشكال فرض. هنا الذين أجابوا عن إشكال السيد الخوئي هذا، بعضهم اختار الأسلوب الأول وبعضهم اختار الأسلوب الثاني. أما من اختار الأسلوب الثاني فمنهم الشيخ سبحاني. ماذا صنع؟ قال هكذا: أنت ألم تقل أن ثبوت أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة إما من طريقه أو من طريق التتبع؟ نحن نختار أنه من طريقه، صح؟ أنت قلت أنهم لم يصرحوا بذلك، نقول لك لعلهم صرحوا وقالوا ذلك لتلاميذهم ونقل ذلك عن طريق كابر عن كابر حتى وصل إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. واضح؟ إذن لعل هذا من هذا القبيل.
هذا لعل يكفي يا أستاذ؟
الآن نعلق بعده إن لعل يكفي أو لا يكفي. واضح إن شاء الله؟ أيضا يمكن للشيخ الطوسي أن يستفيد ذلك من أين؟ من مراجعة الكتب الفتوائية والكتب الفقهية للقدماء، أنهم يتعاملون مع المراسيل كتعاملهم مع المسانيد، فيستفيد منها أن هذا الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة الأول. فإذا إن قلت لنا أنه إذا كان مصدر هذه الدعوة هو تصريح نفس الشخص، فلماذا تحصر تصريح نفس الشخص في أن يكتبه في كتاب ويسوي مؤتمر إعلامي مؤتمر صحفي ويقول يا جماعة أنا لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة؟ هذا يحصل بماذا؟ بأن يخبر تلاميذه، وهذا لعله حصل. واضح إن شاء الله؟ أما بالنسبة للشق الثاني، يقول الشيخ سبحانه أيضا نستطيع أن نختار الشق الثاني وهو مسألة التتبع في المسانيد. وصحيح أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن عدم الوجدان قد يجعلك تطمئن بعدم الوجود. خلينا نوضح المسألة. من الناحية المنطقية عدم وجداني للشيء لا يكشف عن عدم وجوده في الواقع، صح؟ لأنني غير مطلع على ما هو موجود في الواقع، ولأن دائرة معرفتي منحصرة في ماذا؟ فيما هو تحت تصرفي وتحت اختياري وهكذا، صح أم لا؟ فصحيح كبرويا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنا عندي إذا ملأت رواية اللي ما فيها الرواية بالواقع، لا، اللي لم نجد رواية من هذا القبيل، صح؟ ولكن في بعض الأحيان عدم الوجدان قد يجعلك تطمئن بعدم الوجود. أضرب لك مثال: أنا إذا كان عندي الكتب الروائية المعروفة هي ثلاثة مثلا أو أربعة، كل الكتب الروائية المعروفة هي محصورة بالأربعة، فأنا ذهبت وفتشت عن رواية من الروايات ولم أجدها، صح عدم الوجدان لا يدل على أن الرواية غير موجودة، لأنه لعلي مشتبه، لعلي لعلي لعلي. ولكن إذا أنا كنت دققت بشكل جيد و تأملت بشكل جيد قبل أن أحكم، وماذا قلت؟ قلت لا يوجد. يمكن أن يكون قولي لا يوجد نتيجة اطمئناني، يعني أنا بعدما بحثت بدقة وفتشت وحاولت ولم أجد، النتيجة ماذا حصل عندي؟ أنني أطمئن بأن هذا غير موجود، لأنه لو كان يوجد كان يوجد في هذا المضمون، في هذا المضمار، في هذا يعني في هذا الموضع. واضح إن شاء الله؟ فيقول الشيخ سبحانه صحيح عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن في كثير من الأحيان إذا تتبعنا عدم الوجدان يكون منشأ للاطمئنان بعدم الوجود. يعني ما في ملازمة من ناحية العقلية بين عدم الوجدان وعدم الوجود، عدم الوجدان أعم من عدم الوجود، صح؟ ولكن في بكثير من الأحيان قد يحصل اطمئنان. وفي موردنا أنا إذا تتبعت روايات شخص كل الروايات الموجودة عنه ووجدت أنه لا يروي إلا عن ثقة، فماذا هي النتيجة؟ النتيجة أنني سأطمئن. واضح إن شاء الله؟ لا، بالنتيجة الطائفة هي التي اطمأنت، لأنه ينسب أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة للطائفة. فإذا الإشكال الثالث كان عبارة عن أن الدعوة الأولى من دعوي الشيخ الطوسي دون إثباتها خرط القتاد، لأن هذا إما من طريق تصحيح الراوي وإما من طريق التتبع، أما طريق تصحيح الراوي فهذا لم يحصل، وأما طريق التتبع فهذا لا يفيد، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وأجاب عنه الشيخ السبحاني: أما بالنسبة للطريق الأول فلعل الراوي، وما أدرانا أن الراوي قد أعلن ذلك ولكن أعلنه لتلاميذه ونقل هذا حتى وصل إلى الشيخ الطوسي. وأما بالنسبة للطريق الثاني فلعلنا نطمئن في بعض الأحيان نتيجة عدم الوجدان. شو رأيكم بهذا الجواب؟ اطمئنان هذا تابع للأشخاص والأفراد، هذا يطمئن وذاك لا يطمئن. نقول للشيخ سبحانه قد لا نطمئن. بالنسبة للأول لعل يكفي أو لا يكفي هون؟ نعم، ولكن شخصا ممكن أن يجي. نعم.
يمكن أن نقول يعني هذا مثلا، يعني كيف يجب أن يكون هناك منشأ لهذا الاحتمال؟ هو فقط احتمل ولم يذكر ما هو منشأ لهذا الاحتمال. هل يوجد هناك قرائن التي تشير إلى هذا المنشأ؟
نعم. لاحظوا يا أخوان، سيد الخوئي في ضمن إشكاله يقول هكذا. لا تشجعش عم يقول سيد الخوئي، عم يقول لا طريق إلى استكشاف تصريح الراوي إلا أن يكون قد ذكر ذلك في ضمن خبر أو ما شاكل ذلك. شيخ سبحانه شو عم يقول له؟ عم يقول له نعم، لا هناك طريق لتصريح الراوي وإن لم يذكر في الكتب. يعني كأنه سيد الخوي بيقول له لا طريقة لمعرفة أن الراوي صرح أو لم يصرح إلا مراجعة الكتب، وراجعنا الكتب ولم نجد. كأن الشيخ سبحانه يريد أن يقول له لا، هناك طريق، وهو ماذا؟ محتمل هذا الطريق. هناك طريق غير ما تذكره، وهو ماذا؟ أن يقول قد نقل لتلاميذي ونقل هذا شفاها. واضح إن شاء الله؟ لذلك شو قال بعرض الإشكال: فلم ينسب إلى أحد من هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك. واضح؟ فسيد الخوي ناظر إلى هذه الجهة. شيخ سبحانه شو عم يقول له؟ لا ينحصر إثبات الطريق الأول بأن ينسب إلى أحد هؤلاء تصريحه بذلك، إذ لعله قد أخبر ذلك شفاها لتلاميذه وما شاكل ذلك. حينئذ يكفي هذا للجواب عن كلام سيد الخوئي أو لا يكفي؟ يعني بعبارة ثانية سيد الخوي من أين جزم من أن هؤلاء لم يقولوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة؟
لا صحيح أنه هذا الاحتمال
سيد الخوي بيقول لك أنا لم أجد في الأخبار فجزمت. بيقول له الشيخ سبحانه لعل الموجود هو منقول شفاها ولم يذكر لا في الكتب ولا في الأخبار وما شكل ذلك، والتلاميذ يعرفونه. سيد الخوي جيد،
ولكن لا يكفي
ايه هو ما بده يثبت هو
لأنه المشكلة إذا كأنه بناء على أنه ينحصر في طريقين فالأشكال مسلم الأشكال وارد ولكن هناك طريق آخر محتمل.
نعم
هذا الاحتمال لو لم يثبته لبقي الطريقان يعني واردان على الدليل.
ليش؟
لأنه هذا الاحتمال لم يثبته أن السيد أن الشيخ الطوسي قد جعل هذه العبارة بناء على هذا الاحتمال الثالث ابن أبي عمير لا يعتقد بناء على هذا الاحتمال الثالث لم يثبته. فكان احتمال أن يكون من هذيك الطرق وليك الطرق إذا كان من خلاله في إشكال علم لبعد ما أثبتنا صحة هذا الشيء.
يعني بعبارة ثانية الشيخ سبحانه بيقول له السيد الخوي إذا تقول بأن الطريقة الأولى هي المعتمدة فمن المحتمل أن تثبت، وإذا بتقول بالطريقة الثانية هي المعتمدة فأيضا من المحتمل أن تثبت عن طريق الإطمئنان، فأين إشكالك؟ وسيد الخوي مش حصر طرق الإثبات بطريقين وقال الطريق الأول لم يثبت والطريق الثاني لم يثبت أو لا يفيد، يقول له الطريق الأول يمكن أن يثبت والطريق الثاني يمكن لا أقل يمكن أن يثبت، وبالتالي قولك أيها السيد الخوئي لم يثبت هذا الشيء غير صحيح. أما إذا قولنا أنه ثبت هذا الشيء هذا مطلب ثاني. وتحط معي شو يعني نحن في مقام نقد كلام السيد الخوئي والإجابة عنه هذا المقدار يكفي أو لا يكفي؟ لأن سيد الخوي جزم، سيد الخوي قال دونه خرط القتاد، نقول له لا يمكن يكون هو أقل من خرط القتاد. فإذا إقامة احتمال ينفع، يعني كأن السيد الخوي ينفي على نحو السالب الكلية، ينفي أن يكون الجماعة قد صرحوا على نحو السالب الكلية، فنأتي له باحتمال عبارة عن موجب جزئي ينفي السالب الكلي، وينفي الاحتمال والطريق الثاني أيضا عن طريق سالبة كلية أن عدم الوجدان لا ينفع، دائما لا ينفع، هكذا منقول له عدم الوجدان قد ينفع إذا أورث اطمئنانا. حينئذ تناقشني في الاطمئنان حصل أو لم يحصل هذا شيء آخر، ولكن من الناحية المنهجية أنا لا تستطيع أن تقول لي أيها السيد الخوئي أن هذا لم يثبت وذاك لم يثبت جزما. وبعبارة ثانية الإشكال الذي قد يرد على السيد الخوئي هو ماذا؟ هو في جزمه ببطلان كلا الطريقين. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا ما أجاب به الشيخ سبحانه وجمع من الطريق أو الأسلوب الأول للجواب عن الإشكال الثالث للسيد الخوئي. ايه هو ظاهره هيك، عبارته الحصر حتى معبر اما واما. يعني بيبقى عنا اتفضل هنا
الموضوع اللي قالوا انه اذا استقرأت الاخبار مع الشيخ لا يستلون الا الحصر بكفة اذا كناش مدى ما يجد شيء هن هاي الصفة مثل العدالة هن استقرأوا
سيد الخوي هو ما عم يركز على مسألة الحدس، سيد الخوي عم يقول لك انه بالنتيجة التتبع هذا يثبت لك انك لم تجد، اما انه غير موجود خاصة انه في مراسيل ما بنعرفه من هني المراسيل، هي المشكلة الأساسية أنه في مراسيل والأشخاص الذين أرسل عنهم واحد من هؤلاء الثلاث لا نعرفهم لا نعرف شخصياتهم، وبالتالي بيكون هذا الكلام لا فائدة فيه. بيقول الشيخ سبحان الله يمكن أنا من خلال ذلك أن أطمئن، بكفي أنه يمكن أن أطمئن. طيب هذا بالنسبة للأسلوب الثاني شيخ حسان، هل يمكن الإجابة عن إشكال السيد الخوئي بالأسلوب الأول؟ السيد الخوئي ماذا صنع؟ حفر الطريق بطريقين، هل في طريق ثالث؟ هل هناك طريق ثالث لمعرفة أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ هو أخبار، والثاني أن بالتتبع. إيه سيد؟ إيه. فإذا هل تنطريق غير التتبع أو تصريح نفس الشخص؟ يمكن أن يقال أنه في هذا المورد من الصعب الإجابة عنه بالأسلوب الأول، أن تجد طريق ثالث، لأنه هذه الطريقين العقلائيين الأساسيين. يعني ما مش مراد كمان سيد أخوي إنه الحصر العقلي، لا، بحسب الطرق العقلائية، هذه هي الطرق العقلائية لإثبات وثاقة الراوي. طبعا يا أخوان، وفي الختام أحب أن أقف قليلا عند دعوة أن الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. فقد يقال بدوا أن نفس هذه الدعوة بعيدة. شو يعني أن واحد أقول لك أنا لا أروي إلا عن ثقة؟ هذا حاصل؟ هذا له وجه؟ نعم، هذا له وجه. باعتبار ماذا له وجه؟ باعتبار أنه يعاب على الشخص عادة إذا كان جليل أن ينقل بعض الأمور عن أشخاص ضعاف أو عن أشخاص مجهولين، لأنه يعاب على الجليل النقل عن الضعاف وعن المجهولين، فدعوة أن أدقق في الشخص الذي أروي عنه هذه ممكنة. حتى لو روي 100,000 رواية، مش رويين للروايات أي وحدة وحدة، يعني رويين للروايات وحدة وحدة، مش أنه عم بروي روايات بالكيلو، صح؟ فأنا أعرف بالنتيجة من أروي عنه. إذا أعرف من أروي عنه يمكنني أن أتثبت من أن هذا ثقة فأروي عنه، وذاك ليس بثقة فأروي عنه. هذه النقطة الأولى. إيه، خاصة إذا كان جليل و قصدك بصير الطريق للتبرك فقط. ولكن هذا شيخ حسان، إذا لم يوجد هناك ديدا على التعييب على الأشخاص بأنهم يروون عن الضعاف كم بتم، ولكن بحسب الظاهر بكل العصور. إيه؟ هلا بنجاوب عنا بالنقطة الثانية، واضح إن شاء الله. هذا ديدا. النقطة الثانية، لا ينبغي أن يتخيل أن المراد بأنه لا يروي إلا عن ثقة أنه لا يروي عن غير الثقة دائما، يعني قضية رياضية. هذا تعبير عرفي، هذا تعبير مستخدم لدى العقلاء، والمراد منه أن الأغلبية العظمى والساحقة لرواياته أنه يروي عن الثقة، لا يروي إلا عن ثقة. إذا روى مرة مرتين، يعني إذا راوي 10,000 رواية مثلا أفرض، وراوي 10 روايات عن ضعاف، هذا لا يشكل نقدا. لا، لأنه يبقى بنظر العرف والعقلاء أن هذا لا يروي إلا عن ثقة. يعني النقد في مثل هذه الأمور لابد أن يتلائم، النقد في مثل هذه الأمور لابد أن يكون متلائما مع حجم الدعوة الموجودة. يعني إذا الدعوة الموجودة أن في 2,000 رواية لم يروها إلا عن الثقات، إذا طلع في شخصان ضعاف ما بيأثروا، 10 أشخاص ضعاف ما بيأثروا وبشكل نقد. ليه؟ لأن مرد هذه الدعوة إلى أمر غالبي بغلبة كبيرة، مش إلى أمر على المسطرة، أمر رياضي. لا الشيخ الطوسي قصد هذا الأمر الرياضي، ولا غير من العلماء في حق الجماعة الذين عرف بأنهم لا يربون مثل ما حيجي معنا إلا عن ثقات، قصد أمر رياضي إنه على المسطرة. بالتالي إذا روى عن واحد صار في نقد، واضح إن شاء الله.
مولانا، أنت من 10 ضعاف ننظر في
لكل هذا الراوي من الضعاف ننظر يمكن أن يكون هناك رواية قد روية بسند صحيح وطريق صحيح. هذه أمر على أن ابن عمر عندما أخذ من هذا الشخص الذي كان هو ضعيفا لأجل ما هو كان من مشهورة مثل الشخصان مثل ما كان هو مشهورة، فأنا لكي
شيد هذا. أنا عم أقول حتى ولو لا لم يكن هناك رواية ثانية، حتى لو لم يكن هناك رواية ثانية، روايته مرة 2-3-10 فهذا ما بشكل، يعني هلا هيجي معنا بكرة إن شاء الله بالنقود إنه يا أخي ابن أبي عمير عنده أكثر كمية شيخ، في 4 منهم راوي عنه يا أخي ضعف، هو بشكل نقد راوي عنه عدد الروايات مش كتير كبير. هذا قد يقال إذا لم يكن عدد المرويات عنهم كبيرا لا يشكل نقدا، لا يصلح كنقد على القاعدة أصلا، فضلا عن أن تقول لي أن هذا النقد تام ومش تام وما أدري، هذا لا يشكل نقد. هذه نقطة جدا مهمة مثلا هكذا، واضح إن شاء الله. وهناك نقطة ثالثة أيضا مهمة فيما يرتبط بهذا الإشكال الأخير، وهو أن الشيخ الطوسي عندما قال لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ماذا ذكر الشيخ الطوسي؟ ذكر هكذا، هكذا كانت عبارته، قال وإذا كان فإذا فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، هذه أول عبارة. بذيل العبارة لأجل ذلك سوت الطائفة بين الثلاثة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. هذا ظاهر عبارة الذين عرفوا، يعني الذين عرفوا من قبل من؟ لاحظتوا؟ الذين عرفوا من قبل من؟ يعني هناك معروفية كبيرة من قبل الطائفة، فظاهر عبارة الشيخ الطوسي يتلائم مع أي طريق من الطريقين؟ تصريح الشخص أو التتبع؟ حفظه؟ التتبع. وهذا التتبع لا ينقض عليه بأن عدم الوجدان أعم من عدم الوجود، بل لعل الطائفة نتيجة مراجعة واحد عنده 2000 رواية راجعت له 1800 رواية ورأيتهم كلهم عن الثقات، يحصل عندي اطمئنان، والعرف والعقلاء يحصل لديهم اطمئنان بأن هذا بقية روايته خلص بيعتبرون ثقات. لعل الطائفة هكذا صنعت، حصلت؟ لعل الطائفة هكذا صنعت، خاصة أنهم طابقوا مرويات ابن أبي عمير على ما هو موجود عندهم في الأصول وفي الكتب المشهورة والكتب المعروفة، ووجدوا أن مرويات ابن أبي عمير صادرة وثابتة في الكتب المشهورة. لاحظتوا؟ للاطمئنان، انا عم بين هلا الاطمئنان اكثر انه من خلال ذلك. فاذا النقطه الثالثه ان ظاهر عباره الشيخ الطوسي ان حصل معروفيه انهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقه، الاقرب في هذه العباره ان تحمل على انه الطائفه علمت ذلك لانهم صرحوا بذلك. غدا ان شاء الله تعالى نتكلم عن النقود التي الإشكال الرابع للسيد الخوئي عمليا غدا، النقود التي ذكرها السيد الخوئي على هذه القاعدة. والنقود في الحقيقة منحصرة ببعض الرواة، فمثلا في ابن أبي عمير هناك 4 من شيوخ ابن أبي عمير ثبت ضعفهم، طبعا هناك كلام في كون بعضهم من شيوخ ابن أبي عمير، وهناك كلام في ضعف بعضهم. غدا قد لا نستطيع إتمام الكلام حول 4، وقبل أن نتكلم حول هذا المطلب غدا نعيد ونذكر فيما هي دعوة القائل بالقاعدة، بس بنذكر بالدعوة التي يقولها القائل بالقاعدة حتى نرى أن النقود ترد أو لا ترد. وهناك مطلب ذكره السيد الخوئي في بحثه لم يتعرض له الشيخ السبحاني هنا، وهو مطلب مهم جدا نذكره أيضا غدا قبل البدء بالنقود. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.